بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وحسنى هنا بما على وزن فعلى، وهذا مثل كبرى وصغرى، فهما تأنيث أكبر وأصغر، وهذه أيضا تأنيث من أحسن. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بلغت الكمال في الحسن والغاية في الحسن. وبعض أهل العلم يقول: أي الذي قد بلغت النهاية في الحسن، أو لا غاية لحسنها. لا غاية لحسنها. وكذلك ما بلغت في الجمال والكمال، فأسماء الله عز وجل كلها كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قد ذكر الله عز وجل أسماءه سبحانه وتعالى، أي أنها حسنى، في عدة آيات، منها قول الله عز وجل في الأعراف، سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا قال في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. أيضا الآية التي في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه الآيات كلها ذكرت أن أسماء الله عز وجل حسنى، أي قد بلغت مبلغا عظيما في الحسن وكماله، كمال الحسن. ولأن أسماء الله عز وجل كلها تدل على المدح والثناء والتمجيد لله جل وعلا، لهذا ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في نقد التأسيس، على أن أسماء الله عز وجل كلها تدل على المدح والثناء والتمجيد له جل وعلا. وكذلك أيضا تدل هذه الأسماء أو على أنها أسماء تتضمن معاني جميلة، كما أنها أيضا تدل على المدح والكمال والجلال والتمجيد، فهي كذلك تدل على معان جليلة وعظيمة، وهي معاني الكمال. وهذه المعاني هي الصفات، هذه المعاني هي الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على معنى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في ذكر القواعد الأخرى. فكل اسم يدل على معنى، معنى اسم الرحمن مثلا يدل على صفة الذات، صفة الرحمة، وأن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة. واسم الله عز وجل العزيز يدل على معنى أن الله عز وجل متصف بالعزة، والعزة غير الرحمة، ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر. وإن كانت هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد لكن معانيها تختلف، ولهذا تجد أن أهل السنة يقولون أن اتحاد المسميات أو اتحاد الأسماء لا يدل على اتحاد المسميات، بل قد تكون هذه المسميات أو الأسماء في شخص واحد حتى في الواقع والمشاهد، لا كما قاله المعتزلة أنه ليس في المشاهد ما من كانت له أسماء إلا وهو أكثر من واحد، وهذا كلام باطل واقعا وكذلك أيضا من باب الأدلة. فهذه الأسماء الحسنى لله عز وجل أسماء كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، فهذه كل المسميات ما تدل على مسمى على أو هذه الأسماء تدل على مسمى واحد وليس مسميات كثيرة. وما دام أن أسماء الله عز وجل كلها لها معان تختلف عن معنى الاسم يختلف عن الآخر في المعنى، فمعنى ذلك أنها تدل على معان كثيرة، أنا معانيها كثيرة جدا، وهذا يدل على كمال الله عز وجل لأن أسماءه كثيرة متعددة، ولهذا سميت حسنى. وتجد أن هذه الأسماء لها معان كثيرة وكل اسم له معنى، فإذا انضاف اسم مع اسم زاد كمال المعنى، عليم حكيم سميع بصير وغيرها من هذه الأسماء التي تجد في القرآن أن الله عز وجل يضيف اسما إلى اسم. وأيضا مما يدل أو مما من الدلالات التي تدل على أن أسماء الله حسنى أنه لا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن الشر، لا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن الشر، ولأن الشر ليس في أفعال الله عز وجل وإنما في مفعولاته في مخلوقاته وليس في فعله ولا في وصفه شر، والشر ليس إليه. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، فالآن سمى نفسه الغفور الودود وهي من أسماء الخير والبركة، أسماء العظيمة الغفور والودود، لكن ذكر في مفعوله سبحانه وتعالى أنه شديد، إن بطش ربك لشديد. إيش هذا الذي هو شديد؟ هو البطش من مفعولات الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد، فوصف الله عز وجل في مفعولاته بأنه شديد، لكن لا يوصف الله عز وجل في أفعاله ما يكون فيه شيء من الشدة، بل أفعاله كلها رحمة فلهذا يقول إني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال أنا العذاب أو أنا الذي أعذب، لا، لكن قال إني أنا الغفور الرحيم، ذكر الأسماء، اسم المغفرة والرحمة، لكن قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجعل العذاب في مفعولاته، ومعناه أنه أليم. هذا الأليم إيش هو؟ العذاب الذي خلقه الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ فالآن من دلالات أسماء الله الحسنى أنها ليس فيها شر، أسماءه سبحانه وتعالى، ولا في أفعاله ولا في صفاته، وإنما في مفعولاته. فمثلا العذاب هنا، وأن عذابه هو العذاب الأليم، فالعذاب نتيجة ليش؟ نتيجة فعله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا العذاب الأليم من آثار فعله، فهو في المفعولات. وقد يكون أيضا فيها ضرر، لكن بالنسبة للإنسان، وكما قلنا بالظهر أن الأسماء الله عز وجل أو ما يكون من شر وضر في خلق الله عز وجل وفي مفعولاته، إنما يفعل ذلك ربنا جل وعلا لحكمة اقتضت هذا الأمر، وإلا فلا ينسب الشر إليه جل وعلا ولا في أسمائه شيء من ذلك. فهذه القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة الحسن، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، معنى ما فيها نقص أبدا، لا نقص يحتمل ولا أيضا يقدر، بل كلها حسنى وكاملة، وقد بلغت مبلغا عظيما من الجمال والكمال والجلال والتمجيد والعظمة. فلهذا فهي سميت حسنى. فهذه القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم ذكر مثالا، قال مثال ذلك الحي اسمه من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة، هكذا. فذكر رحمه الله أن الحي اسمه من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. أنا يريد أن يبين أن أسماء الله عز وجل لا يلحقها النقص أبدا، لا احتمالا ولا تقديرا، فلهذا يدل على الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. على الحياة متى تكون ناقصة؟ إذا سبقت بعدم وانتهت بزوال، هذه تكون حياة ناقصة، معنى تسبق بعدم ويلحقها الزوال. لكن حياة الله عز وجل كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فهذه الحياة لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، فهي ليست مسبوقة بعدم، فلا يعتريها النقص ولا يلحقها زوال. أنا المخلوق ممكن أن يسمى حي، يقال هذا فلان حي، لكن حياته هذه ناقصة سبقت بعدم ويلحقها الزوال، وأيضا زد على ذلك أن من النقص في حياة المخلوق أنها أيضا يتخللها نوم ونعاس وغفلة ونسيان وغيرها من القوادح التي تقدح في الحياة وتنقصها. لكن حياة الله عز وجل كاملة لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، فليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، وليس فيها نسيان وليس فيها خطأ ولا غفلة، وليس فيها نوم ولا سنة كما نفى الله عز وجل عن نفسه، بل حياة مستمرة دائمة ليس لها بداية وليس لها نهاية، كما قال الله عز وجل بل سبحانه هو الحي القيوم. الحي القيوم معنى حياة مع قيمومته، وهي الاستمرار في هذه الحياة التي ليست لها، لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. ثم ذكر مثال آخر، الشيخ قال العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالعلم هنا صفة من صفات الله، والعليم اسم من أسماء الله يدل على هذه الصفة، وهذا العلم هو الواسع، العلم الواسع المحيط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، فهو علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أن الله عز وجل يعلم كل هذا سواء كان من أفعاله أو من أفعال خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالعليم اسم من أسماء الله عز وجل المتضمنة لصفة من صفاته وهي العلم، فهذا العلم الذي يدل عليه اسمه تعالى العليم الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، واسمه سبحانه وتعالى العليم الذي لا نقص فيه أيضا في بأي وجه من الوجوه، بل هو كامل من كل جهاته، فلا يعتريه نسيان ولا يعتريه غفلة ولا يعتريه خطأ. فهذا الاسم العظيم الذي هو من أسمائه سبحانه وتعالى، فيدل على سعة علمه، وأن هذا العلم ليس علما محدودا بشيء، أنه ليس علم يحد، بل هو علم واسع وكامل بكل شيء عليم. كل هنا من صيغ العموم، وشيء جاءت نكرة فدلت على العموم، فهو علم محيط بكل شيء. وقد يسمى الإنسان عليم، لكن إذا كان مخلوقا ففي علمه نقص، كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، ففسرها بعضهم أي أن الله عز وجل فوق كل ذي علم، ومنهم من فسرها أن هناك من العلماء يتفاوتون، لكن لا شك مما لا شك فيه أن علم المخلوق محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلم المخلوق محدود، وعلم الرب جل وعلا علم واسع يحيط بكل شيء، سواء كان الأشياء المحسوسة أو غير المحسوسة، والشرعية أو غير الشرعية، فكلها تدخل في علم الله جل وعلا. فهذا كله ما ذكره المؤلف، أراد أن يثبت أسماء الله عز وجل وأنها حسنى، ولأن لها معان صارت أيضا دلت على حسنها، وهي معان كثيرة. لأن الجامد الذي ليس له معنى فهو ناقص، الأسماء الجامدة التي لا تدل على معان ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا وكل اسم جامد لا يدخل في أسماء الله عز وجل، مثلا الموجود، اسم الله الموجود، أقصد الاسم الموجود، فهو ليس اسم لله، وإن كان قد يكون المعنى صحيحا، لكن لا يسمى الله عز وجل الموجود. والسبب في ذلك أنه ليس فيه معنى الحسن، الوجود ليس فيه معنى الحسن، وإنما غاية ما في هذا الاسم أنه شيء موجود، وهذا ليس في أسماء الله عز وجل. ولهذا لم يسمي الله عز وجل نفسه الموجود، وإنما أسماء الله عز وجل لها دلالات حسنى في معانيها. كذلك أيضا لا يسمى الله عز وجل بالاسم الذي يكون فيه مدح وذم، أنا اسم يحتمل المدح ويحتمل الذم، مثلا مثل المتكلم، معنى ليس من أسماء الله عز وجل المتكلم، فهو سبحانه وتعالى متكلم، لكن ليس من أسمائه المتكلم، لأن المتكلم ليس اسما من أسماء الله عز وجل التي لها معان صحيحة، بل المتكلم قد يكون كلامه حسن، قد يكون كلامه سيء. أنا الآن معنى أردت أن أذكر إيش، لماذا يقول العلماء لا نقص فيها بوجه من الوجوه، معنى الآن لو قال الإنسان المتكلم، المتكلم هذا الاسم فيه نقص، ليش فيه نقص؟ لأن كلامه إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا، وليس المراد الله عز وجل، لا، أقصد الاسم نفسه من ناحية المعنى، فالمعنى قد يكون حسن وقد يكون سيء، فما دام أنه يحتمل الحسن والسيء معنى أنه فيه نقص، معنى الاسم فيه نقص من هذا الوجه، فما دام أنه فيه نقص من هذا الوجه فهو ليس من أسماء الله عز وجل. فهذا معنى قولهم فلا نقص فيه من بوجه من الوجوه. ولهذا كثيرا من العلماء من ينتقد على بعض الفرق بالذين سموا الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه سبحانه وتعالى. وتجد أن الأشاعرة مثلا يسمون الله عز وجل الموجود، ويسمون الله عز وجل المتكلم، هم يثبتون سبع صفات ويثبتون أحوالها، والأحوال هذه يجعلونها أسماء، معنى يقولون وهناك عندهم الصفات واجبة الوجود، وهي أنه موجود وأنه مخالف قيامه تعالى بنفسه ومخالفته للحوادث وغيرها مما يذكرونه. فهذه الأسماء التي يذكرونها يذكرون أيضا لها أحوال، وأحوالها يجعلونها أسماء. فهم الآن يقولون بأن اسم الله عز وجل الموجود، اسم الله عز وجل المتكلم، اسم الله عز وجل القديم. أنا حتى أن الأشاعرة والمتكلمة يجعلون الاسم القديم هو من أخص أسماء الله. انظر إلى انتكاس الفطر. اسم الله عز وجل ما سمى نفسه القديم أبدا، لا في كتاب ولا في سنة، ما ذكر الله عز وجل أنه القديم. فتسميته بالقديم أصلا الاسم القديم اسم فيه معنى سيء، لأنه فيه نقص. فالقديم مثلا قول الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم هو من تقدم غيره أو قد يكون قد تقدمه غيره. فما دام أن الاسم يحتمل النقص فهو ليس من أسماء الله عز وجل أبدا. وزد على ذلك أن الله عز وجل لم يسمي به نفسه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية رد على الأشاعرة الذين أثبتوا مثل هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء يحتمل المعنى الممدوح ويحتمل المعنى المذموم، فما دام فيها احتمال فهو نقص، وهذا ينافي الحسن الذي وصف الله سبحانه وتعالى به أسماء. وأيضا كذلك بعض الأسماء التي وردت مقيدة أو مضافة، فإن هذا لا يؤخذ منه اسم من أسماء الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، فهذا لا يؤخذ منه اسم المنتقم، لأن الوصف هنا هو قوله منتقمون، يعني وصف مرتبط ومقيد بالمجرمين، مقيد بالمجرمين، فمعنى أنه منتقم من المجرمين، فهو الآن وصف مقيد، والوصف المقيد لا يؤخذ به اسم، لأن الأسماء الله عز وجل أسماء حسنة بالغة الحسن. فلهذا لو قلت مثلا المنتقم بشكل عام احتمل هذا أن يكون فيه معنى نقص، ولأن المنتقم ممكن أن يقال منتقم من المجرمين وممكن منتقم من غيرهم، أنا حتى من المؤمنين، وهذا كلام لا يصح أن يقال في أسماء الله عز وجل، وسينافي الحسن الوارد في أسمائه سبحانه وتعالى. أيضا قال بعض أهل العلم مثل قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أيضا هنا لا يؤخذ من اسم عالم أن الله عز وجل يقال العالم، لا، ولا يؤخذ من هذا اسم العليم. معنى إنما تؤخذ الأسماء من الدلالات الصريحة التي لا تأتي مقيدة ولا مضافة. فقول هنا عالم الغيب والشهادة فهو مضاف، فلا يؤخذ منه الاسم. طيب، قال المؤلف رحمه الله ومثال ذلك الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو من أفراده، أفراد البخاري، لم يرويه هذا الحديث إلا البخاري، معنى حتى في المسند، مسند الإمام أحمد مع عظمته وكبره لم يروي هذا الحديث. وهذا أراد يبين الشيخ، فقال: ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهنا يريد الشيخ أن يبين أنه أن هذا الاسم الرحمن يدل على الرحمة الكاملة، ثم ذكر على حديث التي تبين هذا، وأنها رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وأن الله عز وجل أرحم من أرحم بعباده من الأم بولدها، وهذا غاية في الحسن والجلال والكمال. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.